نعم سمع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب النكاح وفي تتمة باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثني عيسى بن المنذري قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. قال: وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى
كله لم يقل المرة السابقة
لم يقل
أكيد
وقفنا في نص اللغة.
طيب.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: وحدثنا ابن أبي عمر
في هذه فيها الحمد لله والصلاة صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يدل على وجوب إجابة الدعوة، لأنه قال: فقد عصى الله ورسوله. وقوله بئس الطعام طعام الوليمة، المقصود بهذا الوصف الوليمة التي يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، وليس المراد ذم كل وليمة. إذا كان الغني يتحرى الخير ويدعو الفقراء فلا تكون وليمة شرا، لا تكون وليمته شرا. ولم يرفع أبو هريرة رضي الله عنه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ماذا؟
أنه كان يقول بئس الطعام.
وفي موضع الرفع علق عليه النووي، في موضع آخر رفع، فكأنه كان أحيانا ينشط فيرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانا عليه الصلاة والسلام وأحيانا لا يرفعه.
قال: وإذا،
وهذا ثابت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد سبق أن الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة.
نعم. طيب، مثل أبي عمر
قال رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف هذا الحديث: شر الطعام طعام الأغنياء؟ فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديث مالك. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله
ثابت بن عياض ليس عبد الرحمن بن هرمز الأعرج هذا غير عبد الرحمن بن هرمز هذا كان ملازم لأبي هريرة والأعرج هذا لقب له ولا بأس الأعمش والأعرج والأعشى والأعور هذا في الحديث لا بأس به ليس غيبة لا بأس به كما قال العلماء الستة مواضع التي يجوز فيها الغيبة منها ذكر الرواة بألقابهم وإن كان لا يجوز ذكرها في الأصل لكن سالت للحديث النبوي أنه أعظم وأجل يذكر هذا لكن ليس على سبيل التنقص. نعم.
يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى
يمنعها
من يأتيها
يمنع الناس صاحب الوليمة
ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
فالوليمة بهذا الوصف صارت شهرا يدعى إليها من يأباها ويترك من يأتيها تكون شرا حينئذ.
قال رحمه الله باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها
غير محلل لها. أما التيس المستعار المحلل فهذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ملعون لعن الله المحلل والمحلل له كلاهما ملعون ولقب بالتيس المستعار الذي يؤجرونه من أجل أن ينكح امرأة ولا يعني يجامعها من أجل أن يحللها لغيره. وهذا النكاح خطأ أصلا ليس عنده نية الزواج.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير.
فتزوجت ما هي تحكي
مشكلة عندي فتزوجت
تزوجت يعني تقول
نعم فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. قال وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها.
نعم قولها رضي الله عنها فبت طلاقي يعني طلقني ثلاثا, وفي اللفظ الآخر آخر ثلاث تطليقات. وقوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من جرأتها فكأنها تعذر بأنها تريد أن ترجع إلى رفاعة زوجها الأول رضي الله عنه, فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له حتى يجامعها الزوج الثاني, ولا يشترط الإنزال على الصحيح, فإذا جامع الثاني بتغيب الحشفة في الفرج قد حصلت العسيلة, هي كناية عن لذة الجماع. وذهب الحسن البصري رحمه الله أنه لا بد من الإنزال, والصواب أنه لا يشترط. وفي هذا الحديث أنه لا بأس أن تتكلم المرأة بمثل هذه الأمور للحاجة إلى ذلك, وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة. وأن لها أن تسأل عما أشكل عليها كما كانت النساء تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الممنوع هو خضوع المرأة بالقول وترقيق صوتها وترخيمه لما فيه من الفتنة, كما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطغى الذي في قلبه مرض. وفيه أنه لما طلق رفاعة امرأته الطلقة الثالثة تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير لكنه لم يدخل بها. نعم كيف الزبير؟ من هو عبد الرحمن ابن الزبير؟ الزبير قال ماذا؟ قال ماذا؟
بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف, وهو الزبير بن بطاء ويقال باطياء. وكان عبد الرحمن صحابيا, والزبير قتل يهوديا في غزوة بني قريظة. وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير ابن بطاء القرظي هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي بطاء باط بالمدشة هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون, وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن ابن العلاء بن الزبير إن غير مشكولة ابن زيد ابن أمية ابن زيد ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن أوس, والصواب الأول.
صحيح. على كل حال وفي أنه لما طلق رفاعة امرأته الطلقة الثالثة تزوج عبد الرحمن بن الزبير لكنه لم يدخل بها, ولهذا قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب, وأشارت إلى طرف هدبة ثوبها يعني طرفه الذي لم يمسج, والمعنى أنه لا ينتشر. وفي دليل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر ويجامعها الزوج الثاني، ويكون نكاحه نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وإن كان النكاح لها نكاح تحليل فإنها لا تحل للأول، لأن المحلل هو التيس المستعار، هو ملعون كما في الحديث عند الإمام أحمد وأهل السنن. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. فإذا تواطأت المرأة مع زوج آخر يحللها، أو تواطأ الزوج الأول أو تواطأ وليها، فلا تحل للأول. وكذلك إذا نكح نكاح شبهة أو زنا لا تحل له، وكذلك إذا تزوجها ولم يدخل بها لا تحل للأول. وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم. وشذ سعيد ابن المسيب رحمه الله فقال: إنه إذا تزوج إنها إذا تزوجت زوجا آخر بأن عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول حلت للزوج الأول، وذلك لأن الله تعالى يقول: حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح حقيقة في العقد، وهذا محمول على أن الحديث لم يبلغه، وهذه الآية عامة يخصص هذا الحديث بيان يعني مصب النكاح على العقد أو الدخول. المراد بالنكاح الجماع ولا يكفي العقد وحده. نعم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم إلا فضل سعيد بن المسيب غفر الله له. نعم.
قال تسع دقائق. تسع دقائق. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري، كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير، غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله، وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله.
في هذا الحديث مشروعية التسمية إذا أراد الجماع، وأنه يشرع للمسلم أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولو قال هذا تحقق له هذا الوعد، لم يضره الشيطان أبدا. قال بعض العلماء: لم يضره يعني لم يصرعه، وقيل لم يطعن به عند ولادته، والأظهر الله تعالى أعلم أن الحديث على عمومه. نعم. لم يدل النبي على هذا لأنه قال قبل الجماع.
شفنا الحديث على العموم يعني حتى في الوساوس.
حتى في.
في الوساوس، لأن هو الحافظ أنه هنا قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. هذا كلام القاضي.
في جميع الضرر.
والوسوسة والإغواء، هذا كلام القاضي. قال في البداية شيخنا قال: قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان، وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته.
ماذا نحمله على هذا؟ ماذا عن الحديث عام؟ فضل الله واسع.
يعني لعله شيخنا أنه هل لن يوسوس له أبدا؟
لا، لم يضره، قد يوسوس له ولا يضره.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء قال وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث. وزاد في حديث النعمان عن الزهري فإن شاء مجبية وإن شاء فإن شاء نعم
لنسخة إن شاء طيب
وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد.
في هذا الحديث أنه لا بأس بجماع الرجل زوجته من خلفها ومن قدامها غير أنه يكون في الفرج. وقد كذب الله اليهود عندما زعموا أن الرجل إذا جامع امرأته من ورائها كان الرجل أحول، فأنزل الله هذه الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلة أو مدبرة في موضع الولد. وإن شاء مجبية أو غير مجبية مجبية أو غير مجبية يعني مكبوبة على وجهها، غير أن ذلك في صمام واحد في القبول. أما الدبر فهذا حرام، والآثار والأحاديث كثيرة في تحريم كي المرأة في دبرها، ولا يلتفت إلى من زعم جواز ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد عن ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
قال معنى ساخطا؟
لا ما علقش ولا شيء، قال له علق في القناة
حتى يرضى عنها. معلق
معلق تماما على هذا الحديث، لكن في الذي قبله قال ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش.
لا المقصود
في القبل
السخط، السخط أو السخط لله عز وجل، سخط الله عليه. طيب
لا معلقش يا شيخنا تمام.
طيب نعم.
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
في هذا الحديث على أن المرأة إذا امتنعت عن فراش زوجها من غير سبب فهذا من الكفاية، لأن اللعنة لا يكون إلا على كبيرة، واللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، كما في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. أما إذا كان الهجر لسبب كان يكون لا ينفق عليها أو يؤذيها فهي معذورة في هذه الحالة. وفي دليل على أن الله تعالى في السماء والملائكة في السماء وسخط الله عظيم نسأل الله العافية. وفي إثبات السخط لله عز وجل قال تعالى سخط الله عليهم، والسخط والسخط والغضب والرضا كلها من صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته لا يماثله فيها أحد من المخلوقين كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم
بقى نصف دقيقة
طيب لعل أن نتفق هذا الخلق في هذا الصباح وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.